أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال عليه السلام، ومنها أيضا قوله صلى الله عليه وآله: الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما، أي في صلاحيته عليه السلام للإمامة. ولذلك أي ولأجل علمهما عليهما السلام بأن أباهما خير منهما في صلاحيته للإمامة بعد ورود النص الصريح من أبيهما بإمامتهما الذي لا يحتمل التأويل لم ينازعاه في تقدمه، كرم الله وجهه عليهما تقدم عليهما، بل سلم أمرهما إليه لعلمهما أنه أولى منهما بالإمامة. وهذا المعنى لا يختلف عند أهل اللسان العربي، كما يقال فلان كريم وفلان خير منه أو في الكرم، أي في الكرم. هذا الدليل جعلها الإمام القاسم بن محمد دليل على إمامة أمير المؤمنين، وهو صريح في إمامة الحسن، لكن هو في أثناء إمامة أمير المؤمنين. بدي أجيب فيما بعد يستدل به على إمامة الحسنين الذي قالها الحسن والحسين إمامان، لأن نص صريح في إمامتهما. قلت تقدم أن الإمام القاسم بن محمد قد جعل آخر الأدلة في إمامة علي الماضية ما تواتر معنا لجل يشمل كل ما ورد في أمير المؤمنين مما يدل على إمامته. جاي يبين وش وجه الدلالة، يعني منين دل؟ قال من قوله أبوهما خير منهما، أنه قال إن الحسن والحسين إمامين، وقال وأبوهما خير، أي خير منهما في الإمام. جعل له مثال بالعلم، يقولوا فلان نجار وفلان أقدر منه، أي في النجار، لأنهم وصفوا الثاني فضلوا عليه في نفس الصفة التي وصف الأول بها. قال علي خير منهما مع أنهما إماما، مثل ما نقول فلان عالم وأبوه خير منه، أي أعلم منه، خير منه في العلم. قال أبوهما خير منهما، أي في صلاحيته عليه السلام بالإمام، ولذلك لم ينازعا. هذا دليل على أنهم مقدرين لعلي عليه السلام بالإمام. وتقدم كرم الله وجهه عليهما بل سلم أمرهما إليه لعلمهما أنه أولى منهما بالإمام. لذلك أي لكون علي هو الإمام، ما هو لجل حديث ضيئة وحده، ولا بحتج له رواية أن الحسنين لم ينازعاه، ولا جل قول النبي أبوهما خير منهما، ما هو صحيح. المؤمنين بإمامة علي من غير، وأدلتها كثير، كما قال كما تقدم عن الديلمي، قال إن بعض الشيعة في بلاد البحرين صنف كتابا في إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام، واستدل بستين دليلا لا يمكن دفعها إلا على سبيل المكابرة. هي موجودة أدلة إمامة علي كثير، نبلش دي تنبيه على أن حين يقول لذلك مفهوم أن الحسنين توقف عن منازعة علي لذلك إلذي الحديث، لا للإمام، يكون علي هو الإمام لعلمهما بإمامة أمير المؤمنين توقف عند الحد. وهذا المعنى لا يختلف عند أهل اللسان العربي، هذا المعنى الذي أشار إليه القاسم في قوله أي في صلاحيته، يعني أنه إذا جاء صفة الموصول وجاء بعدها اسم تفضيل، هو اسم تفضيل في نفس الصفة كما بينا الأمثلة. إذا قالوا فلان عالم وأبوه خير منه، أي في العلم، وفلان نجار وأخوه أقدر منه، أي في النجار، وفلان بنى وأخوه أبصر منه، أي في البناء، الصفحة الأول. هذا من ناحية الدلالة. وأما من ناحية صحته قال وهذا الخبر مجمع على صحته لأنه متلقى بالقبول من الناس جميعا. قالت العشرة عليهم السلام والشيعة ولا دليل على إمامة من ذكره المخالف. يتقدم من المخالفين ذكرون أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية وعمر الأئمة. يتقدم لجل لا يجعل كل قائل هنية يقول ها من هو ذي ذكرها المخالف. يتقدمت في أول البحث. والإمامة كما سبق تقريره لا تثبت لأحد إلا بدليل شرعي واختيار من الشارع. يعني وإذا ما عليها دليل ما هو ثابت. أبو بكر وعمر وعثمان ومعاوية ما على إمامتهم دليل، وإذا ما عليها دليل فالواجب بطلان، لأن الإمامة من أصول الدين ولا تثبت إلا بدليل من الدين. وقالت البكرية وهم أصحاب بكر بن عبد الواحد من فرج المجبرة، بل النص الجلي في أبي بكر بن أبي قحافة. يظن حين يقولوا بكرية من نسبة لأبي بكر، خصوصا حين المذهب ذا مذهب غلو في أبي بكر، يكاد يسموهم بكرية لجل ذا المسألة. لا هي نسبة إلى بكر بن عبد الواحد كما ذكر الشارع. قلنا لم يظهر هذا الدليل الذي زعمتم، وقد انعقد الإجماع على وجوب ظهور ما تعم به البلوى علما وعملا كما سبق تقريره في أول الكتاب في أول الأساس. إذا كانت المسألة مما تعم به البلوى علما وعملا وجاء إنسان بحديث ولم يظهر فهو كذب قطعة، لأن مما لو كان لاشتهر، لأن التواعي دائمة على اشتهار ما شأنه ذلك. وقد تقدم أوضح منه في كتاب النبوة عندما ذكر المتواتر. والإمامة مما يعم وجوب العلم والعمل بها جميع المكلفين. وقال الحسن بن أبي الحسن البصري بل النص الخفي المأخوذ من الإمامة الصغرى دليل على إمامة أبي بكر. يعني حين أراد أبو بكر أن يصلي بالناس في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله، وزعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره بذلك، قلنا هي أي الإمامة الصغرى بمعزل عن الإمامة الكبرى، أي في جانب بعيد عنها، فلا يصح قياس إحداهما على الأخرى، بدليل أنها أي الإمامة الصغرى تصح من المماليك ومن غير المجتهد ومن الأعمى وولد الزنا ونحوه. ولد الزنا هي بحاجة. هذه فيها عيوب منفرة من البرج والعرج. وإن سلم أنه يصح قياس إحداهما على الأخرى على استحالته، ففي الرواية الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله لم يأمره بالصلاة بالناس، وإنما أمرته عائشة. روى العنسي في المحجة عن زيد بن علي عليه السلام أنه سئل عن صلاة أبي بكر بالناس في مرض النبي صلى الله عليه وآله، فقال ما أمر النبي صلى الله عليه وآله أبا بكر أن يصلي بالناس. وروى صاحب المحيط بإسناده إلى موسى بن عبد الله عن أبيه عن جده وهو موسى الثاني عن أبيه عبد الله بن الحسن عليه السلام بخبر الوفاة بطوله إلى أن قال فيه ثم قام ودخل منزله فلبث أياما يجد الوجع والناس يأتونه ويخرج إلى الصلاة، فلما كان آخر ذلك ثقل وأتاه بلال ليؤذنه بالصلاة وهو ملق ثوبه على وجهه فاستغطى به، فقال الصلاة يا رسول الله، فكشف الثوب وقال قد أبلغت يا بلال، فمن شاء فليصل، فخرج بلال ثم رجع ثانية وثالثة وهو يقول الصلاة يا رسول الله، فقال لقد أبلغت يا بلال، من شاء فليصل. فخرج بلال وكان رأس رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر علي عليه السلام.
لكن
هو وظيفته،
لكن
يقول
النبي من
شاء فليصلي، وجه الشبر الثانية والثالثة. لا، وظيفته يبقى يقعد هو مؤذن، بعده يشتري النبي يخرج، بعده خاف من أبو بكر الطامر في المسجد، إن قالوا ما جاء فجر في المسجد بعده 1000 من العصابة، عصابة أبو بكر عمر، قد رفضتهم أبو بكر عمر نصف الليل من جيش عسامة، وبينا هذه في شريط اسمها الغدير قبل عامين. وكان رأس رسول الله صلى الله عليه وآله في حجر علي عليه السلام، والفضل بن العباس بين يديه يروحه، وأسامة بن زيد بالباب يحجب عنه زحمة الناس، ونساء النبي صلى الله عليه وآله في ناحية من البيت يبكين. فقال عجبنا عني يا صويح ذات يوسف. فلما رجع بلال ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وآله، تبعته عائشة بنت أبي بكر فقالت يا بلال، مر أبا بكر فليصلي بالناس. ووجد رسول الله صلى الله عليه وآله خفة، فقام فتمسح وتوضأ، وخرج معه علي والفضل بن العباس، وقد أقيمت الصلاة، وتقدمهم أبو بكر ليصلي، وكان جبريل عليه السلام أمره بالخروج ليصلي بهم، ونبهه على ما يقع من الفتنة إن صلى بهم أبو بكر. نبهه جبريل إنه إذا تأخر النبي وخلى أبو بكر نبى يلعب ويخلالها الجو. وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله يمشي بين علي والفضل، وقدماه تخطان في الأرض، حتى دخل المسجد. فلما رآه أبو بكر تأخر، وتقدم رسول الله صلى الله عليه وآله وصلى بالناس. فلما سلم أمر عليا الخبر إلى آخر. هذا الخبر جينا به عدة مرات في شروة، هو موجود في شريط اسمها الخطبة الزهراء، وموجود في شريط وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله، وفي مصادح أبي العباس الحجمي، ورواه الإمام المنصور بالله عبد الله بن حمد في الشافعي مقطع، رواه في الشافعي نقل عن مصابيح أبي العباس، نقله من المحيط، المحيط بالإمامة، الشيخ علي بن حسين الزيدي شرح على كتاب الدعامة، كتاب الدعامة للسيد الإمام أبي طالب أحد بن حسين الهاروني، وفي رواية أخرى فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وآله قاعدا والمسلمون قيام. فلما فرغ من الصلاة أقبل على الناس فكلمهم رافعا صوته حتى خرج صوته من باب المسجد يقول أيها الناس، شعرت النار وأقبلت الفتن، إلى آخر كلامه عليه السلام. وإن سلم أن النبي صلى الله عليه وآله أمره بالصلاة، فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله إياه أولا وعزله آخرا بيان منه صلى الله عليه وآله لعدم استحبابه للإمامة الصغرى فضلا عن الإمامة الكبرى. أجب إذن الله بما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تبلغ سورة براءة، إن أمره بلغها وجعزل بدلها بعلي عليه السلام، مثل ما أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم خيبر في بيانه النبي يريد يبين عدم مؤهله من أصله في كل مقام، في كل مقام يرسل فيه يفشل ما ينتصر في موضوع، علشان يأكد للناس عدم قدرة النبي دارب في دارب أن الشيطان أنه بايهب له أخبار وعلم، أحسن يكشف عدم مؤهلاته لا يرجع يقول له ولا أني النبي إني من أسوي وأسوي وجيبها من حيث ما حد يجيبها جذا ولا مكن ولا أستر. يوم خيبر تجي فضيحة هرب جاء ولا عمر وهرب، وأرسلها النبي صلى الله عليه وآله تبليغ سورة 10 آيات من سورة براءة، جاء جبريل قال رد لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك، وقيل بل النص في أبي بكر وعمر معان، هذول يا شباب المهم لا يحتاجوا مقرى ولا علم، لا يحتاجوا فلسفة وشيطنة وخبالة، أبو علي وأبو هاشم يحتاجوا بذلك، قالوا نص قرآني في أبو بكر وعمر معان، وجاءوا بآية ما فيها دليل ولا ذكرت أبو بكر وعمر من قريب ولا بعيد، ولا هي مفتهمة، ولو قرينا لما ينجح البحث يكفي في بطلان استدلاله من واحد ما ترى وش يشتغل، لأن الدليل بالجهود واضح ودي يوضح غير يوضح المدلل، إذا ما بدأ حتى رأب الدليل وإيش معناه، يعني من أين دلت للآية على إمامة أبو بكر، وهو قوله تعالى ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، من أقول فيها دليل على كفر أبو بكر أمر وأثنان ما له بعميك أما هذه الآية، لأنها الطاهر من هذه الآية أنها نزلت في علي وإنها الداعي لهم إلى جهاد طلحة والزبير وعائشة، وقول أهم ورثة أبو بكر أمر منهم ما رفوا الجهاد الله المستعان ولا بأس شديد لاجين يتعب مش عارف
الدنيا.
هني قلت
قاتلهم أو
يسلمون. لا ما أعرف. أسلم الله.
الإسلام
الثالث أسلم.
هذا
الله يحمي
المسلمين.
أمام المسلمين. أم الكفار تنص الآية. ينص الحديث. ثاني. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضهم يبدا بعض. وضميروا في ستتعاون للمخلفين وهم تخلفوا عن علي عليه السلام ما رفوه منافقين عبد الله بن عمر وأسامة بن زيد سعد بن أبي وقاص مجموعة بيناهم في شروط اسمها غزاة الجمل بما رضي يخرجوا معها علي عليه السلام، وزعم صاحب هذا القول أنهم الذين تخلفوا عن غزوة تبوك وهي آخر غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وآله بنفسه، وكانت في رجب 92، قالوا إن ما رضي يفرحهم عن النبي، وجعل النبي قال هذا باء أموت ستتعاونه وبيجي بعدي أبو بكر وعمر وهم أنبياء مثلي خلفاء مثل النبي حبي جعفر ذاك ذي الشيبة قال معه يا نبي، لأن استدلالهم بالآية ده ضياع ستدعونا يعني بسبب أنكم ما تربي تتجاهدوا معي في غزوة تبوك فيجي من يدعيكم بعد وفاة، وأبو بكر إلى قتال بني حنيف إلى قتال المسلمين، أبو بكر راح يتعدى على المسلمين هي بني حنيف، قالوا إذ الداعي أبو بكر إلى قتال بني حنيفة وعمر إلى قتال فارس والروم، لأن الآية خطاب للمخلفين ولم يدعهم أي المخلفين النبي صلى الله عليه وآله ما دعاهم بعدها، إذا ما بل أبو بكر عمر دعاهم، بدليل قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. وإذا كان الداعي لهم أبو بكر وعمر دل ذلك على إمامتهم. هذا وجه الدليل على قال أبو علي وأبو هاشم أن أبو بكر وعمر هم الأئمة بعد النبي، لأن قال الله سبحانه وتعالى ستدعون إلى قوم وهم لي دعوا، هم الداعي والداعي هو الإمام. قلنا أخطأتم في هذا التاريخ والتدريج، لأنه ليس المراد بالمخلفين في قوله تعالى ستدعون الآية المتخلفين عن غزوة تبوك، لما سنذكره الآن إن شاء الله تعالى. فإن سلمنا أنهم المرادون على استحالته فليس فيه دلالة أن الداعي أبو بكر وعمر، بل المراد دعوة رسول الله صلى الله عليه وآله حين أمر النبي صلى الله عليه وآله عليهم أسامة بن زيد فتخلفوا. جاء الخطاب لأبو بكر وعمر قال بعد تدعون إلى قتالهم ولن تراضين بعد تمردهم كما تمردت والآن، فعلا دعاهم النبي وما رضي، وأمر عليهم أسامة بن زيد يخرجوا يجاهدوا وما رضي، جاهدوا في فلسطين. وأمرهم بغزو الشام وأن يوطئوا الخيل تخوم البلقاء من أرض فلسطين فتخلفوا. أي هؤلاء المدعوون المخلفون وغيرهم عنه، أي عن أسامة بن زيد. وكان ذلك في مرض رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان يقول أنفذوا جيش أسامة فلم ينفذوا ما أراد، فهو أي رسول الله صلى الله عليه وآله الداعي له لا غيره. ولا ينافي ذلك قوله تعالى لن تخرجوا معي أبدا، إذ لم يخرجوا معه صلى الله عليه وآله، إن جاءوا أمره لا أمر أن يخرجوا مع أسامة، ما قال يخرجوا معه. والآية وهي قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لم تمنع إلا من الخروج معه صلى الله عليه وآله، لا من الدعاء، أي لا من دعائه لهم، ما منعت إن لا يدعيه من الخروج. قبل الآية قال الله أني يقول لهم لا تخرجوا معي، ما عدهم خرجوا معي جان. لا من دعائه لهم إلى الخروج مع غيره. وهذا الكلام إنما هو على ما ذكرناه، وهو إن سلمنا لهم أن المعني بقوله ستدعون الآية هو المعني بقوله لن تخرجوا معي أبدا الآية، وهو باطل قطعا. ما لم عن هذا الكلام حتى ستجع الشيء المعلم هو باطل قطعا ولا شيء. الحاصل عن هذا الحين في إمامة أبو بكر عمر، هذا محل النزاع، نحن في بحث تفسيري. فإن كان المقصود بأن احنا نجي على أسباب النزول فنبصر الآيات له والشيء في أي سورة ونبصر متى نزلت كل آية ومعها بحث، هذا طريقة أهل العلم إجابة مسألة مختلف عليها. وأورد الخصم دليل، هم طالب ببيان وجه الدلالة، هم ما علينا احنا نجي نبطله دليله عليه يسبب، من العلم ما يسبب. ستدعونا فعل مضارع مبني لما لم يسمى فاعل، فالداعي ما هو مذكور في الآية، فهمتوا؟ هذا طريقة أهل العلم، هذا يدور من هو الداعي
عليه البرهان
عليه يبين هو أنه دليله ما هو استدل به. أنا اشتيرنا خطأ ما قاله هو باطل قطعة، ما هو صد، ما هو سافر أنه يقطع بطلان ترابط الآية. فإن أراد أن يفسر ويعمل بالقرائن فالقرائن هي ما قدمنا، لأن قوله ستدعونا فعل مضارع يحتمل الحال والاستقبال، ولا هو مقصور على داعي معين، فالداعي هو النبي وعلي ما بشغل، إنما النبي نبي وعلي هو الخليفة، علي دعاهم إلى الجهاد، إلى جهاد الكفار المرتدين الذي جاء النص بالضبط مريدا
طلحة وجبة معايش
ولا أحد رضي جاهد إلا علي والمخلصين يتحاسب لهم وفد قدرهم قتلهم أسر البلد وعفى عنه والنبي دعاهم يوم قصوة الإسلام. لكن إن إحنا ما إحنا في تفسير القرآن إحنا في إمامة علي أبو علي أورد الآية محتجا بها على ما زعمه من إمامة أبي بكر عمر عليه أن يبين وجه الدلالة فيها. فهمتم؟ الدلالة هي في قولة ستدعون وإحنا وابن علي قلنا تدعون فعل مضارع والسين للاستقبال وهو مبني للمجهول وإذا هو مبني للمجهول فالفاعل محذوف حدد الفاعل لأن الاستدلال به في محل الشاهد فاعل تدعون حدد الفاعل من هو الداعي وجي له برهان قطعي لأن المسألة قطعي فهمتوا؟ وهذا الخلاص. أما الاختلاف على الآيات وحين نزلت ذا هل المعنى ذا أو ذا فالإمام القاسم الصرمني قال إن سلمنا كذا جواب هذا ما أنكر إن سلمنا أن المعني بقوله ستدعون الآية هو المعني بقوله لن تخرجوا معي أبدا الآية وهو بعض القطعة تحييكنا وجد جنب أنه قطعي مثل ذا الأشياء لا خطأ منه خطأ منها القطع في روايات المفسرين وأخبار أحد ما هي تقتضي اليدين قل المعني بقوله تعالى ستدعون الآية الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وآله عن غزوة الحديبية وهم أعراب غفار ومزينة وجهينة وأشجع وأسلم والتيل وذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم حين أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمرا استنفر من حول المدينة من الأعراب والبوادي حذر من قريش أن يصده عن البيت وأحرم هو صلى الله عليه وآله وساق الهدي معه ليعلم أنه لا يريد حربا فتكادل كثير من الأعراب وقالوا يذهب إلى قوم قد غزوه في عقر داره في المدينة وقتلوا أصحابه فيقاتلهم فظنوا أنه يهلك ولا ينقلب إلى المدينة واعتلوا بالشغل بأهاليهم وأموالهم هكذا ذكره في الكشاف وغيره وهو الحق ذكر له الحق ما بدهم ما قطع إلى حد أنه قطعي وأن ما عاد السابر نقول ستدعونا نجو الداعي غير لأني كما قلت لكم الطريقة العلمية كذا تدعونا فعل مضارع مبني للمفعول والفاعل محتمل ولعل السر في الآية إن الله جعلها مبنية للمفعول لجلجه قابلة لتفسيره بأي فاعل كان وهو الحق لأن هذه السورة أعني سورة الفتح نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وهو بموضع بين مكة والمدينة مرجعه من الحديبية تسلية للنبي صلى الله عليه وآله لما وقع مع أصحابه من الغم من عدم دخول مكة وذكر ذلك الواحدي وغيره ولا خلاف أن سورة الفتح نزلت مرجع النبي صلى الله عليه وآله من الحديبية في ذي القعدة من سنة 6 وهي كلها في غزوة الحديبية أو في ذكر في ذكر غزوة الحديبية وما كان من أجلها وما
أهلها
ناب الله خطأ وما كان من أجلها وما وعدهم الله به من الغنائم والظفر وما كان بسببه الهدنة والصلح وما كان بسبب الهدنة بسببه الهدنة والصلح من الفتح العظيم والمصلحة الكبرى من إسلام كثير من الناس مختلطين بالمسلمين وتقوي الإسلام. وحينئذ فالداعي لهؤلاء المخلفين النبي صلى الله عليه وآله، إما في الخروج مع أسامة كما ذكرناه أو من قبل ذلك الوقت إلى قتال غطفان وهوازن يوم حنين. حنين هي بعد الفتح، أظن هذه شوال عندما افتتح النبي صلى الله عليه وآله في سنة 9 افتتح مكة، افتتح في شهر رمضان، خرج في شوال على أهل الطائف وهي غزوة حنين كما هو مذهب بعض المفسرين، لأن قوله تعالى قل المخلفين من الأعراب ستدعون الآية نص في أن المراد بها متخلف الأعراب فقط ما متخلفين أهل المدينة. كل المخلفين من الأعراب، الأعراب البدر، دون متخلف المدينة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك الذين ذكرهم الله في سورة براءة. ولم يمنع قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا إلا طائفة يرجع صلى الله عليه وآله من غزوة تبوك إليهم، لقوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم وهم متخلف أهل المدينة من المنافقين وغيرهم. جواب أبو بكر وعمر وعثمان أن من أهل المدينة بدون معتبرين من المواطنين من المقيمين، لأن رجوعه كان إلى المدينة لا إلى الأعراب، أي لم يرجع إلى الأعراب، لأن رجوعه كان إلى المدينة لا إلى الأعراب. فصح أن المراد بقوله تعالى ستدعون الآية متخلف الأعراب الذين تخلفوا عن الحديبية لا من تخلف عن غزوة تبوك. وكيف يصح أن يكون المراد بآية الفتح آية براءة وقد علم أن آية الفتح نزلت قبل سورة براءة في زمان طويل كما ذكرنا 3 سنين. كما ذكرنا من تاريخ الغزوتين، والمعلوم عند الناس كافة أن آية براءة التي ذكر فيها المخلفون إنما هي في من تخلف عن غزوة تبوك، فمن ذهب إلى ذلك فهو غالب أو مغالب. البحث إذا واحد يشتري التفسير تبقى التفسير موجودة وأسباب النزول موجودة لا بأس، لكن إحنا في الإمامة. والحاصل إن أبا علي وأبا هاشم ولده احتجا بالآية على إمامة أبي بكر وعمر وعليهما بيان وجه الاحتجاج به، والماتن والشارع بينا أن الآية ما تدل وما يلزم من البيان، ما يلزم هي عليه على أبو علي أبو هاشم، مثل ما جينا نبين إمامة علي بحديث بآية الولاية وخبر الغدير والمنزلة وغير، ما قلنا له نبين إمامة عليهم. أما قوله تعالى وإن تتولوا كما توليتم من قبل، وإيش بعد؟
أي وإن تتولوا وتخلفوا عن دعاء النبي صلى الله عليه وآله لكم إلى قتال حواجن أو غيرهم
كما توليتم وتخلفتم عن دعوتكم إلى غزوة الحديبية بعد ذلك يعذبكم عذابا أليما. أو نقول وإن تتولوا عن ولاية علي وتتخلفوا عن الجهاد مع وصية كما تخلفتوا عن النبي، هذه استخلف فيعذبكم عذابا عليه وهو أقرب. وقوله تعالى سيقول المخلفون إذا انطلبتم إلى مغانم لتأخذوها، أي إذا توجهتم لقتال أهل خيبر ومغانمها درونا نتبعكم، خلونا نجي معكم
أي إيش؟
نسير.
أي نسير معكم؟ نتبعكم مليون. هل كان يجي نسير؟ نسير معكم. فنصب من الغنائم. يريدون أن يبدلوا كلام الله. أي يريدون أن يغيروا وعد الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه. وأصحابه معطوف على رسوله. ما هي معطوف على ضمير في عليه. يعني وعد الله لرسوله وعد الله لأصحابه أهل الحديبية بما ذكره الله من الغنائم. وذلك أن الله سبحانه وعد أهل الحديبية بما ذكره الله من الغنائم، وعدهم كما تقدم أنهم رجعوا المسلمين يوم الحديبية مغمومين حزينين حينما فتحوا مكة، وعدهم الله بالمغانم. وجاء عمر وشكك في نبوة النبي وقال أنك وعدتنا بالفتح ورضيت أنت بالهمهانة والدناءة والهزيمة والجبانة، واحتاج غاب لو متشدد عمر في الجهاد، والنبي ما عاد يشتاق جهاد ذو مهين وجبان في رأي عمر. وجاء أن الله شدد قلوب المؤمنين ووعدهم بالعوض وسبب حينما افتتحوا مكة في يوم الحديبية، وجاء في الصلح خير كثير وسلم ناس كثير من المكة، وغزى النبي في ذلك العام أهل خيبر وافتتح، وهي 15 مركز اللي افتتح الرسول صلى الله عليه وسلم، مراتب عديدة ما بل اشتهر خيبر بينها واحد منها بسبب مرحب اليهود إن كان أشجعهم. وذلك أن الله سبحانه وعد أهل الحديبية خاصة بمغانم خيبر، ذلك قوله تعالى وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذا ويش بعدها فكفاء فاء واو وكفاء أيدي الناس عنكم، يقول لكم تأكلوا واحدة ويش بعدها. ومن فسر قوله تعالى يريدنا أن يبدلوا كلام الله، أي قول الله تعالى لا تخرجوا معي أبدا ولن تباسلوا معي عدوا فقد خلط خلطا ظاهرا، قال عليه السلام. سلمنا تسليم جدل ومجاراة للخصم، وإن كان محالا أن المعنية بقوله ستدعونا هم المتخلفون عن غزوة تبوك، فلا يلزم من ذلك أن يكون جميع المتخلفين عن غزوة تبوك لم يدعهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيكون المراد بقوله تعالى فقل لن تخرجوا معي أبدا، لأن الكلام حينئذ يحتمل أنه صلى الله عليه وآله لم يدعو طائفة منهم، لكنه دعا غير تلك الطائفة التي لم يدعوها منهم في كذا،
لكنه قد دعا من حدا تلك الطائفة،
لكنه قد دعا من حدا تلك الطائفة التي لم يدعوها منهم أي من متخلفي غزوة تبوك، لأن الآية لم تمنع إلا طائفة من المتخلفين لا كلهم، إلى أن قال ستدعوني تقول لن تخرجوا معي أبدا، رجعك الله إلى طائفة نكرة في سياق الإثبات فلا تدل على العموم، ما هي إلا طائفة واحدة. لا كلهم، ثم عني بقوله تعالى ستدعونا من عدا تلك الطائفة، يدعوهم النبي صلى الله عليه وآله لأن متخلفي صمله مليه،
لأن متخلفي غزوة تبوك قد قسمهم الله تعالى طوائف، يدل عليه قوله تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى قوله تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم أي من المخلفين.
طائفة قولها لن تخرجوا معي أبدا، ما قال ما هم خارجين كلهم، ما بلا لن تخرجوا والواو عائدة على طائفة، طائفة نكرة في سياق الإثبات ما يدل على العموم. ما يدل على طائفة منكرة.
ومن موضوعة للسبع
طائفة منه.
فهذا الدليل على أن الطائفة المتخلفة المخصوصة بقوله تعالى لن تخرجوا معي أبدا هي المرادة بقوله تعالى ستدعونا آية ولا دليل حيهات. وهذا على الفرض بأن قوله تعالى ستدعون الآية المراد بها آية البراءة آية براءة وهو محال كما سبق من تاريخ نزول السورتين وذلك واضح.
ما سبق من الشارع نزل عن القشة كله عليهم السلام ورحمة الله وبركاته.
وقال شاعرهم أي شاعر من ذهب إلى
السماء.